بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا جميعا الإخلاص والسداد في القول والعمل. حياكم الله والإخوة والأخوات الكرام في هذا اللقاء 37% من لقاءات التعليق على تفسير ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى. واليوم هو الأحد العاشر من شهر ربيع الأول من عام 1440 للهجرة، وكنا وقفنا عند نهاية قول الله تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وأشرنا فيها إلى أن هذه الآية دليل كما ذكر البيضاوي رحمه الله وذكر غيره أيضا مثل القرطبي رحمه الله في تفسيره، أن هذه الآية فيها دليل على أن الأذان مشروع للصلاة، بمعنى أن هذه الآية هي تكاد تكون الآية الوحيدة في القرآن الكريم التي تدل على مشروعية الأذان للصلوات الخمس. وهناك الآية الأخرى التي في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فهذه خاصة بالنداء إلى صلاة الجمعة. أما هذه الآية التي في سورة المائدة فهي تدل على مشروعية الأذان للصلوات الخمس، لأنها وردت في معرض ذم من يستهزئ بهذه الشعيرة: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. فذم الذين يستهزئون ويتخذونها هزوا ولعبا وهم المنافقون واليهود، ذمهم، فدل ذلك على أنها مما يمدح لا مما يذم، وأنها مشروعة للصلوات. وذكر البيضاوي يقول: روي أن نصرانيا بالمدينة كان إذا سمع المؤذن يقول: أشهد أن محمد رسول الله، قال: أحرق الله الكاذب، يدعو يعني. فدخل خادمه ذات ليلة بنار وأهله نيام، فتطاير شررها في البيت فأحرقه وأحرق أهله. وهذه الرواية رويت عن السدي إسماعيل بن عبد الرحمن السدي المفسر، وذكرها ابن جرير الطبري في جامع البيان، ونقلها عنه عدد من المفسرين مثل البيضاوي والزمخشري وغيرهم. لعلنا نواصل من الآية التي بعدها: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا. تفضل يا شيخ أحمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البيضاوي رحمه الله: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا، هل تنكرون منا وتعيبون؟ يقال نقم منه كذا إذا أنكره، وانتقم إذا كافأه. وقرئ تنقمون بفتح القاف وهي لغة. إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل، الإيمان بالكتب المنزلة كلها، وأن أكثركم فاسقون، عطف على أن آمنا، وكأن المستثنى لازم الأمرين وهو المخالفة، أي ما تنكرون منا إلا مخالفتكم حيث دخلنا الإيمان وأنتم خارجون منه. أو كان الأصل واعتقاد أن أكثركم فاسقون فحذف المضاف، أو على ما، أي وما تنقمون منا إلا الإيمان بالله وبما أنزل وبأن أكثركم فاسقون، أو على علة محذوفة. والتقدير: هل تنقمون منا إلا أن آمنا لقلة إنصافكم وفسقكم، أو نصب بإضمار فعل يدل عليه هل تنقمون، أي ولا تنقمون أن أكثركم فاسقون، أو رفع على الابتداء والخبر محذوف، أي وفسقكم ثابت معلوم عندكم، ولكن حب الرياسة والمال يمنعكم عن الإنصاف. والآية خطاب ليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن يؤمن به، فقال: آمنا بالله وما أنزل إلينا، إلى قوله: ونحن له مسلمون. فقالوا حين سمعوا ذكر عيسى: لا نعلم دينا شرا من دينكم.
نعم، هذه الآية فيها تلقين للنبي صلى الله عليه وسلم، فيها قل يا أهل الكتاب، قل يا محمد لأهل الكتاب. والآيات التي فيها تلقين للنبي صلى الله عليه وسلم وهو خطاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بقل تقريبا 318 آية في القرآن الكريم. قل يا أهل الكتاب، قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، قل 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 قل، وهذا فيه يعني تعليم مباشر من الله للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يجيب على أسئلة المشركين أو المنافقين أو اليهود أو النصارى وغيره. فالله سبحانه وتعالى يقول هنا خطابا لأهل الكتاب، وأهل الكتاب قلنا مرارا أنه إذا أطلقت فهي المقصود بها اليهود والنصارى، والمقصود بالكتاب جنس الكتب المنزلة السابقة على هؤلاء. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. هل تنقمون معناه هل تنكرون علينا أو تعيبون علينا؟ يقال نقم منه كذا أي أنكره، وهناك قراءة أخرى ولكن قراءة شاذة، قل يا أهل الكتاب هل تنقمون علينا بدل تنقمون، واللغة الفصيحة أو المشهورة هي تنقمون بكسر القاف وليس بفتحه. إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل، بمعنى الذي جعلكم تنكرون علينا يا أهل الكتاب ما نحن فيه من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبكل الكتب السابقة، أننا نحن آمنا بكل الأنبياء وبكل الكتب وأنتم تخالفوننا في ذلك، فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فاليهود يؤمنون بموسى ولكنهم يكفرون بعيسى وبمحمد، والنصارى يؤمنون بموسى وبعيسى لكنهم يكفرون بمحمد، أما المسلمون فإنهم يؤمنون بمحمد وبعيسى وبموسى وبإبراهيم وهكذا. فلذلك يعني تحتمل هذه الآية عدة احتمالات، إلا هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. فقال عطف على أن آمنا، وكأن المستثنى لازم الأمرين، فيكون التقدير ما تنكرون منا إلا مخالفتكم حين دخلنا الإيمان ولكن أنتم خارجون عنه. ويدخل تحت الإيمان هنا الإيمان بالله والإيمان بالرسل وبالكتب السابقة. أو كأن الأصل واعتقاد أن أكثركم فاسقون، يعني هل تنقمون منا إلا اعتقاد أننا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وكفركم. وكل الخيارات التي ذكرها البيضاوي هنا خيارات صحيحة تجيزها الصيغة اللغوية للآية، هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون، فتحتمل أن تكون كل هذه معا أو بعضها دون بعض. قال والآية خطاب لليهود، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يؤمن به فقال آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل إلى آخر الآيات كما في سورة البقرة وقد مرت معنا. فقالوا حين سمعوا أنهم يؤمنون بعيسى، اليهود لا يؤمنون بعيسى، فقالوا لا نعلم دينا شرا من دينكم، وهذا أخرجه ابن جرير عن ابن عباس وأخرجه البيهقي أيضا على أنه سبب لنزول هذه الآية، لكنه لم يثبته من صححوا أسباب النزول، لم يروا أن هذا الإسناد صحيح لأن فيه في سنده محمد ابن أبي محمد وهذا مجهول لا يعرف من هو هذا الرجل، فضعف بسبب يعني هذا المجهول في السند. وأيضا رواه البيهقي ولكن في دلائل النبوة، ولكن في إسناده الكلبي، والكلبي متهم بالكذب، فلذلك أيضا ضعف بسبب وجود الكلبي في سنده. قال ونحن له مسلمون، اعتراف من وأن أكثركم فاسقون، عفوا وأن أكثركم فاسقون هنا فيها إشارة أيها الإخوة إلى الإنصاف في التعامل مع المخالفين، وهذه مرت معنا كثيرا في العمران وفي النساء والآن في سورة المائدة، أن الحكم على أهل الكتاب بالعموم أنهم كلهم فاسقون أو أنهم كلهم كفار على درجة واحدة أنه غير صحيح، بل إن الله سبحانه وتعالى قد أنصفهم فقال إن بعضهم أشد كفرا من بعض وبعضهم أقرب إلى الحق من بعض، مثلا في قوله ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلونها في سورة آل عمران، ومثلا في قوله هنا وأن أكثركم فاسقون، فليس كلكم وإنما أكثر أو الغالبية منكم. نعم تفضل يا أحمد.
قال رحمه الله: قل هل أنبئكم بشر من ذلك، أي من ذلك المنقوم، مثوبة عند الله جزاء ثابتا عند الله سبحانه وتعالى. والمثوبة مختصة بالخير كالعقوبة بالشر، فوضعت هاهنا موضعها على طريقة قوله تحية بينهم ضرب وجيع، ونصبها على التمييز عن بشر من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، بدل من بشر على حذف مضاف، أي بشر من أهل ذلك، بشر من أهل ذلك من لعنه الله، أو بشر من ذلك دين من لعنه الله، أو خبر محذوف أي هو من لعنه الله وهم اليهود، أبعدهم الله من رحمته وسخط عليهم بكفرهم وانهماكهم في المعاصي بعد وضوح الآيات، ومسخ بعضهم قردة وهم أصحاب السبت، وبعضهم خنازير وهم كفار أهل مائدة عيسى عليه الصلاة والسلام. وقيل كلا المسخين في أصحاب السبت، مسخت شبانهم قردة ومشايخهم خنازير. وعبد الطاغوت عطف على صلة من، وكذا عبد الطاغوت على البناء للمفعول ورفع الطاغوت، وعبد بمعنى صار معبودا، فيكون الراجع محذوفا، أي فيهم أو بينهم. ومن قرأ وعابد الطاغوت أو عبد على أنه نعت كفطن ويقظ، أو عبد الطاغوت على أنه جمع كخدم، أو أن أصله عبده فحذفت التاء للإضافة عطفه على القردة. ومن قرأ وعبدي الطاغوت بالجر عطفه على من، والمراد من الطاغوت العجل، وقيل الكهنة، وكل من أطاعوه في معصية الله تعالى. أولئك أي الملعونون شر مكانا، جعل مكانهم شرا ليكون أبلغ في الدلالة على شرارتهم، وقيل مكانا منصرفا، وأضل عن سواء السبيل، قصد الطريق المتوسط بين غلو النصارى وقدح اليهود. والمراد من صيغتي التفضيل الزيادة مطلقا لا بالإضافة إلى المؤمنين في الشرارة والضلالة.
نعم. قل أيضا هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يخاطب اليهود الذين استنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين إيمانهم بكل الأنبياء وكل الكتب السابقة. فقال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد هل أنبئكم يا أهل الكتاب بشر من ذلك، أنتم تقولون أننا نحن شر الأديان، لا، سننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، أي من ذلك المنقوم الذي هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا. قال بشر من ذلك مثوبة عند الله. البيضاوي هنا أشار إلى مسألة، وهي التعبير بكلمة مثوبة عن العقاب، فقال إن معنى مثوبة عند الله أي جزاء ثابتا عند الله سبحانه وتعالى. والمثوبة مختصة بالخير كالعقوبة مختصة بالشر، لكن هنا وضعت كلمة مثوبة، يعني كأن الآية قل هل أنبئكم بشر من ذلك عقوبة عند الله، لكنه عبر بالمثوبة عن العقوبة من باب الاستهزاء، من باب الاستهزاء. قال فوضعت هاهنا موضعها على طريقة قوله تحية بينهم ضرب وجيع. تحية بينهم ضرب وجيع، هذا شاهد موجود في كل كتب البلاغة وفي كل كتب التفسير على استخدام كلمة تحية في الشر، لأن هذه القصيدة من البيت مشهور من قصيدة عمرو بن معدي كرب الشاعر المشهور، له قصيدة مشهورة مطلعها أمن ريحانة الداعي السميع دعا مدري قلبي وأصحابي هجوع، إلى أن يقول وخيل قد دلفت لها بخيل تحية بينهم ضرب وجيع. فيقول أن التحية التي نحن نحيي بها خصومنا في المعركة هو الضرب بالسيوف، وهذه ما هي بتحية صح، وإنما هي عقوبة، لكنه استخدمت التحية إشارة إلى السخرية بالأعداء، وأن التحية لكم هي القتل، كما يقول عنترة في يقول حصاني كان دلال المنايا فخاض غمارها وشرى وباع، وسيفي كان في الهيجة طبيبا يداوي رأس من يشكو الصداع. فيعني يعبر عن القتل بأنه دواء يعالج به خصومه. كذلك هنا هذا الأسلوب أسلوب الاستهزاء الذي يكون استهزاء من الكفار من المشركين، لأنهم يستهزئون كما مر في الآية التي قبل قليل، وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. فالله قال قل أهنبئكم بشر من ذلك مثوبة، وليس عقوبة، فهو عقوبة وليس مثوبة، لكنه عبر بالمثوبة من باب السخرية. وأيضا مثلها وقد مرت معنا فبشرهم بعذاب أليم، والبشارة لا تكون إلا بالخير، لكنه قال فبشرهم بعذاب أليم إشارة إلى السخرية بهم. وأيضا قوله واهدوهم إلى صراط الجحيم أيضا هو من باب السخرية، لأن الهداية غالبا تكون إلى الخير ولا تكون إلى الشر. طيب قال ونصبها على التمييز عن بشر، يعني قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة. مثوبة هنا لو سألت عن إعرابها لقلنا هي تمييز منصوب. طيب من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، يعني شر ممن تزعمون وتقولون نحن شر الأديان لأننا نؤمن بكل الأنبياء وبكل الكتب، هو ما أنتم فيه، ولكنه لم يقل ذلك، لم يقل أنتم شر من ذلك، وإنما قال من لعنه الله. من هم الذين لعنهم الله؟ هم اليهود، لأن الله قال لعن الذين كفروا من أهل الكتاب على لسان داود وعيسى بن مريم، وقال لعنهم الله، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، فالذين لعنوا هم اليهود. فقال من لعنه الله، يعني الذي هو شر على الحقيقة هو من اتصف بهذه الصفة، الذي هو في الحقيقة أنتم أيها اليهود. من لعنه الله وغضب عليه أيضا هم اليهود، وجعل منهم القردة والخنازير. وقد ذكر الله لنا يعني قصة يعني بعض اليهود الذين خالفوا أوامر الله فمسخهم قردة ومسخهم خنازير، كما ذكر الله في قصة أصحاب السبت، صح؟ عندما قال واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. فالله سبحانه وتعالى عندما يعني قاموا بهذه المخالفة عاقبهم بأن مسخهم قردة. طيب فإذن قوله هنا من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، المقصود بهم اليهود، فهم يعني شر، هم الذين يستحقون أن يوصفوا بأنهم أشر وأقبح. طيب قال ومسخ بعضهم قردة وهم أصحاب السبت، وبعضهم خنازير وهم كفار أهل مائدة عيسى عليه الصلاة والسلام. هذا على الرواية، وستأتي معنا هل فعلا نزلت المائدة أو لم تنزل، هذه مسألة خلافية بين المفسرين، منهم من يرى أن المائدة نزلت فعلا، ومنهم من آمن بها ومنهم من كفر، ومنهم من يرى أنها لم تنزل هذه المائدة، لأن الله سبحانه وتعالى عندما دعاه عيسى عليه الصلاة والسلام قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قالوا فقال عيسى إذن لا يا رب، ما دام أن فيها عقوبة شديدة لمن لا يؤمن فلا نريد أن تنزل هذه المائدة، لأنه يعلم أنه معظمهم سوف لن يؤمن بها. ومنهم من يقول أنها نزلت، عدد كبير من المفسرين يرى أنها نزلت وأن من صفتها كذا وكذا، وممن رأى أنها نزلت الإمام ابن العربي صاحب أحكام القرآن وغيره. قال وعبد الطاغوت، عطف على صلة من، يعني من لعنه الله. من هنا اسم موصول، ودائما في كتب اللغة أو في اللغة أن كل اسم موصول لابد له من جملة صلة تأتي بعده، فقوله هنا من اسم موصول، أين جملة الصلة؟ هي لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، كلها جملة صلة. فمعنى هذا أن قوله عطف على صلة من، أن معناها من لعنه الله، هذه واحدة، وجعل منهم القردة والخنازير، وعبد الطاغوت. فكلمة عبد الطاغوت جملة معطوفة على هذه الجمل، جمل الصلة، صلة من. وكذا عبد الطاغوت، هذه الجملة بالمناسبة من أكثر الآيات في القرآن الكريم أوجه قراءات، أظن فيها 12 وجه من أوجه القراءات، عبد وعبد 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 وعابد الطاغوت. فقوله هنا وعبد الطاغوت على أن عبد فعل ماضي والطاغوت مفعول به، عبد الطاغوت يعني من لعنه الله ومن عبد الطاغوت، فيكون الراجع محذوفا أي فيهم أو بينهم. ومن قرأ وعابد الطاغوت أو عبد أو عابد الطاغوت أو عبد على أنه نعت كفطن ويقظ، أو عبدة الطاغوت أو عبد الطاغوت وليس عبد الطاغوت، عبد الطاغوت فيكون عبد جمع عابد، وعبد الطاغوت يكون فعل ماضي، عبد الطاغوت مفعول به. طيب، ومنهم من يرى أن أصلها عبدة الطاغوت جمع عابد أيضا عبدة، ثم حذفت التاء وبقي عبد. ومن قرأ وعبد الطاغوت بالجر عطفه على من، يعني من لعنه الله ومن عبد الطاغوت، يعني من عباد الطاغوت، وهذه القراءة الثانية مؤثرة فعلا، يعني يختلف المعنى بها، عبد الطاغوت عبد الطاغوت وعبد الطاغوت. طيب، قال والمراد من الطاغوت العجل، يعني اليهود، أن المقصود بعبد الطاغوت هم اليهود لأنهم عبدوا العجل واتخذوه معبودا. والطاغوت في الحقيقة مأخوذ من الطغيان، مأخوذ من الطغيان الطاغوت، وهذا التركيب يعني نادر في اللغة، طاغوت مبالغة في الطغيان. والطاغوت كل ما عبد من غير الله ورضي بذلك يسمى طاغوتا، فيدخل فيه كل ما عبد من دون الله، لكن خصص المفسرون العجل لأنه يعني ذكر في القرآن ونص عليه. وقيل الكهنة، وكل من أطاعوه في معصية الله يسمون طاغوت، وجمعها طواغيت. قال أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل، وسواء السبيل هو قصد الطريق كما يقول البيضاوي هنا، قصد الطريق هو وسط الطريق وأوسطه، قصد الطريق المتوسط بين غلو النصارى وقدح اليهود. والمراد من صيغة التفضيل الزيادة مطلقا، يعني أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. فشر هنا وأضل هي صيغة أفعل، كلمة شر أصلا هي أشر في اللغة العربية، كلمة خير وكلمة شر على وزن أفعل، ترى يعني لو سألتك ما هي صيغة كلمة شر ربما يختلف عليك الصيغة، فتقول شر هي على وزن فعل أو فعل ومثلها خير، والصحيح أنها على وزن أفعل، أن أصلها أشر وأخير، لكن حذفت الهمزة لكثرة استخدام الخير وشر، فحذفت ألف الهمزة في أولها، بدل أن تقول فلان أخير من فلان تقول فلان خير من فلان، وبدل أن تقول أشر تقول شر من فلان. لذلك لاحظ هنا أنه يقول والمراد من صيغة التفضيل، يعني شر وسواء وأضل، الزيادة مطلقا لا بالإضافة إلى المؤمنين في الشرارة والضلال. يعني الآن هم يقولون هل تنقمون منا إلا أن آمنا، ثم قال قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله إلى آخره، فقال في آخر الآية أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. دائما في اللغة العربية أن صيغ المبالغة أو عفوا صيغ التفضيل تستلزم مفضلا ومفضلا عليه، فتقول فلان أطول من فلان، ولا تقول فلان أطول مطلقا، لا أطول ممن، لابد أن تضع يعني جهة أخرى تفضلها عليه. فهنا قوله شر مكانا وأضل عن سواء السبيل، هل معناها أن المسلمين الذين هم ينتقدون من هؤلاء اليهود فيهم شر لكن أنتم أكثر شرا، وهم فيهم ضلال لكن أنتم أشد ضلالا؟ قال لا، وإنما المقصود بالإضافة إلى المؤمنين، عفوا، المقصود بصيغتي التفضيل هنا الزيادة مطلقا. وهذا يعني مثله مثل وصف الله سبحانه وتعالى بنفسه بصيغة التفضيل في مثل قوله الله أعلم حيث يجعل رسالته، فهل معناها أن فيه تفضيل بين علم الله وبين علم غيره؟ لا، فإن لا مجال للمقارنة بين الله وبين الخلق، وإنما الله أعلم حيث يجعل رسالته، المقصود بها سعة علمه سبحانه وتعالى وإحاطته، وليس أنه يعني يقارن بغيره من مخلوقاته. نعم.
قال رحمه الله: وإذا جاءوكم قالوا آمنا، نزلت في يهود نافقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في عامة المنافقين، وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، أي يخرجون من عندك كما دخلوا، لم يؤثر فيهم ما سمعوا منك، والجملتان حالان من فاعل قالوا، وبالكفر وبه حالان من فاعلي دخلوا وخرجوا. وقد وإن دخلت لتقريب الماضي من الحال ليصح أن يقال حالا، أفادت أيضا لما فيها من التوقع أن أمارة النفاق كانت لائحة عليهم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يظنه، ولذلك قال والله أعلم بما كانوا يكتمون، أي من الكفر، وفيه وعيد لهم. وترى كثير منهم، أي من اليهود أو المنافقين، يسارعون في الإثم أي الحرام، وقيل الكذب لقوله عن قولهم الإثم، والعدوان الظلم أو مجاوزة الحد في المعاصي، وقيل الإثم ما يختص بهم والعدوان ما يتعدى إلى غيرهم، وأكلهم السحت أي الحرام، خصه بالذكر للمبالغة، لبئس ما كانوا يعملون، لبئس شيئا عملوه، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، تحضيض لعلمائهم على النهي عن ذلك، فإن لولا إذا دخل على الماضي أفاد التوبيخ، وإذا دخل على المستقبل أفاد التحضيض، لبئس ما كانوا يصنعون أبلغ من قوله لبئس ما كانوا يعملون، من حيث إن الصنع عمل الإنسان بعد تدرب فيه وترو وتحري إجادة، ولذلك ذم به خواصهم، ولأن ترك الحسنة أقبح من مواقعة المعصية، لأن النفس تلتذ بها وتميل إليها، ولا كذلك ترك الإنكار عليها، فكان جديرا بأبلغ الذم.
نعم. قال الله سبحانه وتعالى يصف هؤلاء المنافقين وأيضا اليهود، قال وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. هذه نزلت في يهود نافقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأظهروا الإيمان، وهم ليسوا على الإيمان، فهم من المنافقين كما ذكر ابن جرير الطبري وغيره في سبب نزول هذه الآية. قال وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، يعني يخرجون من عندك وهم ما زالوا على الكفر، وهم أصلا دخلوا إليك وهم على الكفر، وهذه حال النفاق ظهرت كما تعلمون في المدينة المنورة بعد أن أصبح للمسلمين دولة، لأنه قبل ذلك ما كان هناك حاجة للنفاق، لأنها تظهر الحاجة للنفاق عندما يكون هناك دولة تخاف منها وسلطة للإسلام، فتضطر أن تظهر الإيمان خوفا على حياتك أو على مالك، فهذا هو النفاق، تظهر النفاق أو تظهر الإيمان وأنت تبطن خلافه. أما عندما لم يكن للمسلمين دولة فما كان هناك حاجة للمجاملة، يعني يجهر الإنسان بكفره ولا يخاف على نفسه، لكن لما رأوا أن الإيمان والإسلام أصبح له دولة يعني ظهرت هذه الصفة، صفة المنافقين. فيقول الله سبحانه وتعالى وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. دخلوا بالكفر وقد خرجوا به يعني حال، يعني كأن معنى الآية وقد دخلوا كافرين وخرجوا كافرين، لكن الله قال وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به للمصاحبة، يعني كأنه الكفر هذا مصاحبين مصاحبة وملازمين ملازمة، فهو أبلغ من قوله وقد دخلوا كافرين وخرجوا كافرين، قال وقد دخلوا بالكفر يعني ملازمين له ومصاحبين له ومحبين ومتعلقين به. وهذا يعني يدخل يا شباب في التضمين الذي مر معنا كثيرا، فقوله هنا وقد دخلوا بالكفر وقد خرجوا به، يعني إشارة أنهم كان وقد دخلوا وقد لازموا الكفر وقد التصقوا بالكفر وخرجوا به أيضا. طيب، قال وقد وإن دخلت لتقريب الماضي من الحال ليصح أن يقع حالا أفادت أيضا لما فيها من التوقع أن أمارة النفاق كانت لائحة عليهم. هذه مسألة تحتاج يا شباب إلى استقراء فعلا في فهم لغة العرب، يعني عندما تستخدم العرب قد وتدخل على الفعل الماضي، وقد دخلوا وقد خرجوا، على ماذا تدل؟ هم يقولون في كتب النحو أن قد إذا دخلت على الفعل الماضي دلت على التحقيق يعني والتأكيد، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، يعني قد سمع أكيد قد، وهكذا. أما إذا دخلت على الفعل المضارع فإنها تدل على التقليل، فتقول مثلا قد تسبق العرجاء وقد يجود البخيل. لكن ورد في القرآن الكريم دخول القد على الفعل المضارع وهي تدل على التأكيد، مثل قوله سبحانه وتعالى قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. فدخل الفعل قد على الفعل المضارع، ولا يمكن أن تقول قد يعلم الله أنه للتقليل، وإنما هو للتأكيد. فلذلك قالوا إذا دخلت على المضارع في حق الله فهي تدل على التأكيد، وذكروا الأمثلة من القرآن الكريم. هنا يقول أن قد عندما دخلت على الماضي وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به فيها إشارة إلى استحضار الحال، كأنهم الآن يدخلون والآن يخرجون أمامك. فيعني يقول هنا أن قد وإن دخلت لتقريب الماضي من الحال، يعني تصوير الماضي كأنك تعيشه الآن، أفادت أيضا أن أمارة النفاق كانت لائحة عليهم، بمعنى أنهم وإن أظهروا الإيمان إلا أن عدم الإيمان كان لائحا من علامات وجوههم، يدركها من أنار الله بصيرته فيعرف في وجوههم الكفر، كما قال تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يعني الكفر وهو أشد نوع المنكر. طيب، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يظنه، يعني يظن بهم أنهم ليسوا بمؤمنين على حقيقة الإيمان، ولذلك قال الله والله أعلم بما كانوا يكتمون، أي من الكفر، وفيه وعيد لهم. ثم قال الله وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون، أي من اليهود أو من المنافقين. من اليهود إذا كان المنافقون من اليهود، وإذا كانوا المنافقين وليسوا من اليهود فهم يعني يشمل المنافقين. فقال وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم، وكلمة الإثم كلمة عامة يدخل فيها أشياء كثيرة من المحرمات، فقال يسارعون في الإثم أي الحرام، وقيل الكذب، وفعلا الحرام وأكله هو من الإثم، وشرب الخمر من الإثم، والكذب من الإثم، فهي كلمة عامة يعني تشمل كل ذلك. قال وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان، والعدوان هو الظلم ومجاوزة الحد، وأكلهم السحت، وقد قلنا أن الأكل السحت هو الأكل الحرام مطلقا، يدخل فيه الرشوة ويدخل فيه غير ذلك. لبئس ما كانوا يعملون، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، يعني الله سبحانه وتعالى ينكر على علماء اليهود والنصارى تقصيرهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما بينهم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى يعني من أبرز صفات اليهود أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى أنه كان من أسباب العقوبات التي أنزلها الله عليهم أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، وهذه الآية تؤكد ذلك. يقول لولا ينهاهم الربانيون، لولا هنا حرف يدل على التحضيض، لولا ينهاهم فهو تحضيض لعلمائهم على النهي عن ذلك. قال فإن لولا إذا دخل على الماضي أفاد التوبيخ، لولا نهاهم، وإذا دخل على المستقبل أفاد التحضيض. لولا هو من حروف المعاني التي تدل على التحضيض، من معانيها التحضيض، لولا استيقظت مبكرا، لولا كذا. قال إذا دخل على الماضي أفاد التوبيخ، وإذا دخل على المستقبل أفاد التحضيض. هنا لولا ينهاهم، ينهى فعل مضارع، والفعل المضارع هو يدل على المضارع يعني الحال ويدل على المستقبل، فإذا المقصود بها هنا التحضيض. لبئس ما كانوا يصنعون، قال أبلغ من قوله لبئس ما كانوا يعملون التي قبلها. لماذا؟ قال لأن الصنع عمل الإنسان بعد تدرب فيه وترو وتحري إجادة، وهذه من استخراجات الزمخشري نقلها عنه البيضاوي. الزمخشري هذه طبيعته في استخراج هذه الدقائق في الكلام. لماذا جاء التعبير لبئس ما كانوا يصنعون؟ قبلها قال لبئس ما كانوا يعملون. وش الفرق بين يعملون ويصنعون؟ فقال يعملون هي مطلق العمل بغض النظر إذا كان متقنا لهذا العمل أو غير متقن، أما يصنعون فهو دليل على أنه يعمل هذا العمل عن صنعة وعن تدرب وعن إتقان وعن إجادة، فكان ذمهم على ذلك أشد. فقال لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، فكان لوم هؤلاء العلماء والربانيين والأحبار أشد وهو أبلغ في الذم، ولذلك ذم به خواصهم يعني هؤلاء العلماء الربانيين. ولأن ترك الحسنة أقبح من مواقعة المعصية، لأن النفس تلتذ بها وتميل إليها، ولا كذلك ترك الإنكار عليها، فكان جديرا بأبلغ الذم. وسبق معنا الحديث عن معنى الربانيين، تذكرون أن الرباني هو العالم الذي يجمع مع العلم التربية وحسن التهذيب، وبعض المفسرين قالوا هو الذي يربي تلاميذه بصغار العلم قبل كباره، فمعنى ذلك أن لديه حكمة وحسن تدبير وحسن سياسة. أما الحبر فهو العالم مطلقا، لكن الرباني هو العالم المربي. نعم.
قال رحمه الله: وقالت اليهود يد الله مغلولة، أي هو ممسك يقتر بالرزق، وغل اليد وبسطها مجاز عن البخل والجود، ولا قصد فيه إلى إثبات يد وغل وبسط، ولذلك يستعمل حيث لا يتصور ذلك، كقوله: جاد الحمى بسط اليدين بوابل، شكرت نداه تلاعه ووهاده. ونظيره من المجازات المركبة: شابت لمة الليل، وقيل معناه إنه فقير، لقوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، دعاء عليهم بالبخل والنكد أو بالفقر والمسكنة أو بغل الأيدي حقيقة، يغلون أسارى في الدنيا ومسحوبين إلى النار في الآخرة، فتكون المطابقة من حيث اللفظ وملاحظة الأصل كقولك: سبني سب الله دابرة. بل يداه مبسوطتان، فن اليد مبالغة في الرد ونفي البخل عنه تعالى، وإثباتا لغاية الجود، فإن غاية ما يبذله السخي من ماله أن يعطيه بيديه، وتنبيها على منح الدنيا والآخرة وعلى ما يعطى للاستدراج وما يعطى للإكرام. ينفق كيف يشاء تأكيد لذلك، أي هو مختار في إنفاقه، يوسع تارة ويضيق أخرى على حسب مشيئته ومقتضى حكمته، لا على تعاقب سعة وضيق في ذات يد، ولا يجوز جعله حالا من الهاء للفصل بينهما بالخبر ولأنها مضاف إليها، ولا من اليدين إذ لا ضمير لهما فيه، ولا من ضميرهما لذلك. والآية نزلت في فنحاص بن عازوراء، فإنه قال ذلك لما كف الله عن اليهود ما بسط عليهم من السعة بشؤم تكذيبهم محمدا صلى الله عليه وسلم، وأشرك فيه الآخرون لأنهم رضوا بقوله: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، أي هم طاغون كافرون ويزدادون طغيانا وكفرا بما يسمعون من القرآن، كما يزداد المريض مرضا من تناول الغذاء الصالح للأصحاء. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، فلا تتوافق قلوبهم ولا تتطابق أقوالهم، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، كلما أرادوا حرب الرسول صلى الله عليه وسلم وإثارة شر عليه ردهم الله سبحانه وتعالى بأن أوقع بينهم منازعة كف بها عنه شرهم، أو كلما أرادوا حرب أحد غلبوا، فإنهم لما خالفوا حكم التوراة سلط الله عليهم بخت نصر ثم أفسدوا، فسلط عليهم فطرس الرومي ثم أفسدوا فسلط عليهم المجوس، ثم أفسدوا فسلط عليهم المسلمين. وللحرب صلة أو قد أو صفة نارا. ويسعون في الأرض فسادا، أي للفساد، وهو اجتهادهم في الكيد وإثارة الحروب والفتن وهتك المحارم. والله لا يحب المفسدين فلا يجازيهم إلا شرا.
جميل. يقول الله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة. فهذه المقالة نسبها الله سبحانه وتعالى إلى اليهود، مع أن الذين قالوا بها هم بعضهم وليس كلهم، لكنه نسبها إليهم لأنهم رضوا بها. فقال: وقالت اليهود يد الله مغلولة، أي هو ممسك يقتر بالرزق، يعني بخيل. وغل اليد وبسطها مجاز عن البخل والجود، ولا قصد فيه إلى إثبات يد وغل وبسط، ولذلك يستعمل حيث لا يتصور ذلك، كقول الشاعر: جاد الحمى بسط اليدين بوابل، شكرت نداه تلاعه ووهاده. ونظيره من المجازات المركبة: شابت لمة الليل، إلى آخره. هذا يا شباب، أولا فعلا هذا هو أسلوب مجازي، عندما تقول فلان يداه مبسوطتان بالخير، لأن الأصل أن الإنسان عندما يجود فإنه يعطي بيده، فيتصدق بيده وينفق بيده، فيقال أن الذي يعطي يداه مبسوطة هكذا. وإلا ليس بالضرورة أنك تبسط يدك عندما تعطي، الآن ممكن تبسط يدك فتأمر بالعطاء، تقول لفلان أعطوه كذا وأنت ما بسطت يدك ولا شيء. فإذا هو فعلا أسلوب مجازي، لكن الله سبحانه وتعالى يقول هنا في الآية: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم بل يداه مبسوطة. فنقول: أولا قوله بل يداه مبسوطتان إثبات لصفتي اليد، أن الله سبحانه وتعالى له يدان كريمتان تليقان به سبحانه وتعالى على ما يليق به، من غير ما ندخل في تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل. واضح هذا يا شباب؟ ويؤكد ذلك قوله تعالى: قال ما لك ألا تسجد لما خلقت بيدي. وأيضا هنا بل يداه، والوصف مثنى، يداه يدي، إشارة إلى أنها يدان حقيقية. واضح هذا؟ ممتاز. لكن قوله هنا يد الله مغلولة بل يداه مبسوطتان، هذا أسلوب مجازي فعلا تستعمله العرب إشارة إلى الكرم والعطاء، أنه يقال يداه مبسوطتان بالعطاء، أي أنه كريم. فهذا أسلوب مجازي لا شك فيه. حتى يعني نفرق هنا بين البيضاوي، هنا ينكر هذه الصفة، ولذلك هنا يقول هو مجاز عن البخل والجود، يعني قبض اليد يداه مغلولة ويداه مبسوطة هي كناية عن الجود وعن البخل. ولا قصد فيه إلى إثبات يد وغل وبسط، هنا فعلا لأنه هو كما قلنا أنه أشعري، والأشاعرة ينكرون هذه الصفات، ينكرون صفة إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، مع أن الله قد أثبتها لنفسه في القرآن الكريم، وأثبتها له النبي صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية. واضح هذا يا شباب؟ واستشهد أيضا بأن هذا أسلوب مجازي بقوله: جاد الحمى بسط اليدين بوابل، شكرت نداه تلاعه ووهاده. بسط اليدين يعني الرجل الكريم الذي يبسط يديه. ونظيره من المجازات المركبة: شابت لمة الليل. شابت لمة الليل وش معناها؟ يعني بعد أن اشتد الظلام تماما بدأ الفجر، فمع بدو الفجر بدأ البياض، فكأنه إذا قالوا شابت لمة الليل يعني قرب الفجر، فهذه كناية، مثل قولهم: واشتعل الرأس شيبا. اشتعل هو لفظة يعبر بها عن اشتعال النار، صح؟ اشتعال النار، ويعني أكلها للحطب. فلما جاء التعبير بقوله واشتعل الرأس شيبا، هذا يعني تعبير مجازي عن غلبة الشيب على شعر الإنسان، كما قال ابن دريد في مقصورته الجميلة، واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جزل الغضا. واشتعل المبيض يعني الشيب في مسوده يعني في الشعر الأسود مثل اشتعال النار في جزل الغضا. فهو أسلوب فعلا مجازي مذكور في القرآن الكريم وفي السنة وفي غيرها. قال: وقيل معناه إنه فقير، وهذا قول مرجوح، لأن معنى قول اليهود وقالت اليهود يد الله مغلولة أي بخيل، وليس أنه فقير. قال الله: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. هذا يحتمل أن يكون دعاء عليهم أو خبر عنهم، والأرجح أن يكون خبر لأنه قد وقع. فقوله سبحانه وتعالى: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، قال البيضاوي هنا: دعاء عليهم بالبخل والنكد أو بالفقر أو المسكنة أو بغل الأيدي حقيقة، يعني يغلون أسارى في الدنيا أو في الآخرة، فنكون مطابقة من حيث اللفظ لآخره. كما تقول: سبني سب الله دابره، والأصل أنك تقول سبني قطع الله دابره، لكنك تقول سبني سب الله دابره، فلأنك استخدمت كلمة سبني في الفعل في أول الكلام سبني سب الله دابره، فاستخدمت كلمة سب الله دابره من أجل المطابقة اللفظية فقط، وإلا فأنت تقصد سبني قطع الله دابره، فإن لا يقال سب الله دابره إنما يقال قطع الله دابره، هكذا يريد البيضاوي أن يقول. لكن البيضاوي لم يذكر القول الثاني، والأصل أن الله سبحانه وتعالى عندما يعني يخبر في القرآن الكريم مثل غلت أيديهم لعنوا بما قالوا، أنه إخبار عن أنه قد وقع ذلك، فإن الله قد غل أيديهم وقد لعنهم بما قالوا، وليس المقصود أنه دعاء عليهم فقط. وقد يمكن أن نجمع بين القولين فنقول أن الله قد دعا عليهم ووقع ذلك، فنجمع بين القولين، كما في قوله سبحانه وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، فقالوا الأول دعاء والثاني خبر، تبت يدا أبي لهب خبر عفوا دعاء، وتب يعني وقد وقع ذلك. بل يداه مبسوطتان. هنا لاحظوا، نحن أهل السنة والجماعة يقولون أن تثنية قوله بل يداه مبسوطتان، تثنيته هنا إشارة إلى تأكيد إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى. بل يداه مبسوطتان. قال: ثنى اليد مبالغة في الرد ونفي البخل عنه تعالى وإثباتا لغاية الجود. وهذا كلام صحيح فعلا، التثنية هنا لتأكيد كرمه سبحانه وتعالى وجوده وعطائه، وأنه لا يمنعه شيء عن العطاء، كما في الحديث الصحيح في البخاري: إن يمين الله ملأى سحاء الليل والنهار إلى آخر الحديث. فهذا هو معنى بل يداه مبسوطتان، أي بالعطاء وبالفضل. قال: فإن غاية ما يبذله السخي من ماله أن يعطيه بيديه كلتيهما، يعني وتنبيها على منح الدنيا والآخرة وعلى ما يعطى للاستدراج وما يعطى للإكرام الآخرة، ينفق كيف يشاء تأكيد لذلك، أي هو مختار في إنفاقه سبحانه وتعالى، يوسع تارة ويضيق أخرى على حسب مشيئته ومقتضى حكمته، لا على تعاقب سعة وضيق في ذات يد، ولا يجوز إلى آخره. وهذا صحيح أن بل يداه مبسوطتان، ينفق كيف يشاء متى شاء كيف يشاء، ولكن عطاءه يختلف باختلاف حكمته في هذا وفي منع هذا وفي عطاء هذا، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الفجر: فأما إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. فهو يكرم هذا فيعطيه، ويضيق على هذا فلا يعطيه، ابتلاء منه سبحانه وتعالى، وليس لأنه أحيانا يكون سبحانه وتعالى لديه قدرة فيعطي، وأحيانا يكون ليس لديه قدرة فلا يعطي، لا، فإنه سبحانه وتعالى غني عن العالمين في كل وقت وفي كل حين. ثم قال البيضاوي: والآية نزلت في فنحاص ابن عازورا، فإنه قال ذلك لما كف الله عن اليهود ما بسط عليهم من السعة بشؤم تكذيبهم محمدا صلى الله عليه وسلم وأشرك فيه الآخرون، لأنهم رضوا بقوله. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، يعني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من الحقائق ومن الوحي لا يزيد هؤلاء اليهود إلا طغيان وكفر، مع أنهم يعلمون أنه صديق، أنه صدق وحق عن الله سبحانه وتعالى، فهم طاغون كافرون يزدادون طغيانا وكفرا بما يسمعون من القرآن، كما يزداد المريض مرضا من تناول الغذاء الصالح للأصحاء، كما قال المتنبي يقول: ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلال. الإنسان إذا صار مريض حتى وهو يشرب الماء يشعر أنه مر، ليس لأن الماء مر ولكن لأنه هو مريض. فكذلك هؤلاء لما في قلوبهم من الكفر والتكذيب يرون ما ينزل من الوحي أنه يعني دافع لهم إلى مزيد من الطغيان والتكذيب والكفر والعياذ بالله. قال: وألفينا بينهم العداء وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، جزاء لتكذيبهم مع علمهم بالحق، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. إشارة إلى أن اليهود، شوفوا هذا من قديم وإلى اليوم، يسعون دائما في الإفساد بين الناس وإثارة الحروب والنعرات والمكائد والدسائس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبل الإسلام وإلى اليوم، سبحان الله العظيم. قال: ويسعون في الأرض فسادا، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أنه يعني يفسد كثير من مخططات اليهود قديما وحديثا. قال: ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. نعم تفضل.
قال رحمه الله: ولو أن أهل الكتاب آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به واتقوا ما عددنا من معاصيهم ونحوه لكفرنا عنهم سيئاتهم التي فعلوها ولم نؤاخذهم بها، ولا أدخلناهم جنات النعيم وجعلناهم داخلين فيها. وفيه تنبيه على عظم معاصيهم وكثرة ذنوبهم، وأن الإسلام يجب ما قبله وإن جل، وأن الكتابي لا يدخل الجنة ما لم يسلم.
جميل، يعني الله سبحانه وتعالى فتح الباب للتوبة لهؤلاء اليهود والنصارى، وخاصة اليهود المكذبين المجرمين المصرين. فالله سبحانه وتعالى يقول: بالرغم من كل هذا الكفر والطغيان والإصرار، لو أن أهل الكتاب آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم واتقوا هذه المعاصي التي يعني كانوا يسعون فيها لكفرنا عنهم سيئاتهم، بمعنى غفرناها لهم ولم نؤاخذهم بها، ولا أدخلناهم جنات النعيم. وهذا قال البيضاوي: فيه تنبيه على عظم معاصيهم وكثرة ذنوبهم، ولكن بالرغم من كثرة ذنوبهم وعظم معاصيهم لو آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لكفرها الله عنهم. قال: وفيها دليل أيضا على أن الإسلام يجب ما قبله وإن جل، وهذا صحيح، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما جاء عمر بن العاص يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مد النبي صلى الله عليه وسلم يده للمبايعة عمر قبضها عمر بن العاص، فقال: يا رسول الله حتى أشترط. قال: ماذا يا عمر؟ قال: أن يغفر لي ما سبق. قال: ما علمت يا عمر أن الإسلام يجب ما قبله؟ بمعنى أن الإسلام إذا دخل فيه المرء فإنه يجب ما قبله، بمعنى يمحو كل الذنوب والأخطاء التي سبقت، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. قال: ومن فضل أيضا من فوائد الآية أن الكتابي لا يدخل الجنة ما لم يسلم، لأنه قال: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم. إذن إن لم يؤمنوا ويتقوا وبقوا على كفرهم ولو كانوا أهل كتاب فلن يدخلوا الجنة. نعم تفضل.
قال رحمه الله: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل بإذاعة ما فيهما من نعت محمد صلى الله عليه وسلم والقيام بأحكامها وما أنزل إليهم من ربهم، يعني سائر الكتب المنزلة، فإنها من حيث إنهم مكلفون بالإيمان بها كالمنزل إليهم أو القرآن، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، لوسع عليهم أرزاقهم بأن يفيض عليهم بركات من السماء والأرض، أو يكثر ثمرة الأشجار وغلة الزروع، أو يرزقهم الجنان اليانعة الثمار فيجتنونها من رأس الشجر ويلتقطون ما تساقط على الأرض. بيّن بذلك أن ما كف عنهم بشؤم كفرهم ومعاصيهم لا لقصور الفيض، ولو أنهم آمنوا وأقاموا ما أمروا به لوسع عليهم وجعل لهم خير الدارين، منهم أمة مقتصدة عادلة غير غالية ولا مقصرة، وهم الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقيل مقتصدة متوسطة في عداوته، وكثير منهم ساء ما يعملون أي بئس ما يعملونه، وفيه معنى التعجب أي ما أسوأ عملهم، وهو المعاندة وتحريف الحق والإعراض عنه والإفراط في العداوة.
نعم، لاحظوا أنه قال في الآية التي قبلها ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا، ثم قال في الآية التي بعدها ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، فأشار إلى هذا الكتاب الذي ذكره في الآية السابقة أن المقصود به التوراة والإنجيل. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل بماذا؟ بإذاعة ما فيهما من نعت محمد عليه الصلاة والسلام والقيام بأحكامها. لماذا اختار البيضاوي هذا بالذات، هذا يعني هذا النقطة، مع أن التوراة والإنجيل فيها تشريعات وفيها أحكام وفيها أوامر وفيها نواهي كثيرة، لكن الشيء الذي كفروا به وأصروا عليه هو ما جاء فيهما من البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أنكروا نبوته مع أنهم يعلمون أنه موجود في التوراة وفي الإنجيل وقد بشر به على لسان موسى وعلى لسان عيسى وقبل ذلك على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فقوله هنا ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل بإذاعة ما فيهما من نعت النبي صلى الله عليه وسلم والقيام بأحكام وما أنزل إليهم من ربهم، يعني سائر الكتب المنزلة، فإنهم من حيث إنهم مكلفون بالإيمان بها كالمنزل إليهم، يعني النصارى مكلفون بأن يؤمنوا بما أنزل على الأنبياء السابقين إضافة إلى ما نزل عليهم من الإنجيل، فهم مؤمنون مكلفون بالإيمان بما في التوراة وغيرها. كذلك المؤمنون أيضا هم نحن مكلفون بالإيمان بالكتب السابقة، لأن من شروط الإيمان أو أركانه الإيمان بالله وملائكته وكتبه، صح؟ فنحن نؤمن بأنه أنزل على موسى كتابا اسمه التوراة، وأنزل على عيسى كتابا اسمه الإنجيل، وأنزل على داود كتاب اسمه الزبور، وأنزل على إبراهيم كتابا سماها الصحف، صحف إبراهيم. أما بقية الأنبياء فنؤمن بأن الله قد أنزل عليهم كتبا لكننا لا نعرفها بعينها، يعني لكننا نؤمن إيمانا عاما مجملا بما أنزله الله سبحانه وتعالى على الأنبياء السابقين. قال ماذا سيكون لهم من الفضل؟ قال لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. لاحظوا هنا وش معنى لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، مبالغة في أن الله سوف يوسع عليهم في الرزق بشكل كبير جدا، فيأكلون من فوقهم ومن تحت أرجلهم. قول البيضاوي هنا في تفسيرها لوسع عليهم أرزاقهم بأن يفيض عليهم بركات من السماء والأرض، فمن فوقهم إشارة إلى ما ينزل من السماء من الرزق المطر وغيره، ومن تحت أرجلهم أي ما تنبته الأرض لهم من ثمراتها، يكثر ثمرة الأشجار وغلة الزروع، أو يرزقهم الجنان اليانع الثمار فيجتنون من رأس الشجر ويلتقطون ما تساقط. وبين بذلك أن ما كف عنهم بشؤم كفرهم ومعاصيهم لا لقصور الفيض، بمعنى أن ما يصيب الناس من القحط والشدة ليس لأن الله ليس لديه قدرة على إكرامهم وإعطائهم، ولكن لأنهم أهل شؤم بسبب معاصيهم، فدل على أن المعاصي والذنوب هي سبب ما يصيب الناس من القحط. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن لولا البهائم لم يمطروا، صح؟ يعني أنه لولا البهائم التي في الأرض لم يمطر بعض الناس لكثرة كفرهم ومعاصيهم وذنوبهم. قال ولو أنهم آمنوا وأقاموا ما أمروا به لوسع عليهم وجعل لهم خير الدارين. ثم وصفهم هؤلاء أهل الكتاب، قال منهم ليسوا سواء، نفس الكلام اللي قبل شوية اللي تكلمنا عن العدل مع هؤلاء، كما قال في أول سورة المائدة التي نحن بصدد تفسيرها هنا، يا أيها الذين آمنوا ولا يجرمنكم، عفوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فأمر بالعدل مع الموافق والمخالف، بل نص على المخالف الذين نبغضه بأنه يجب علينا العدل معه، فمن باب أولى أن نعدل مع من سواهم. قال منهم أمة مقتصدة، يعني هؤلاء أهل الكتاب منهم أمة مقتصدة، مقتصدة أي عادلة غير غالية ولا مقصرة. قيل أنهم هم الذين آمنوا من أهل الكتاب، وقيل أنهم من كفار أهل الكتاب، لكن ليسوا في عداوتهم وفي كفرهم كبعضهم الذين بالغوا في العداوة وفي الكفر وفي العناد. قال: وكثير منهم ساء ما يعملون، أي بئس ما يعملونه، وفيه تعجب من عداوتهم وإفراطهم فيها، وخاصة إذا كانوا من أهل العلم، من أهل العلم بالكتاب. نعم.
قال رحمه الله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، جميع ما أنزل إليك، غير مراقب أحدا ولا خائف مكروها، وإن لم تفعل وإن لم تبلغ جميعه كما أمرتك فما بلغت رسالته، فما أديت شيئا منها، لأن كتمان بعضها يضيع ما أدي منها كترك بعض أركان الصلاة، فإن غرض الدعوة ينتقد به، أو فكأنك ما بلغت شيئا منها كقوله فكأنما قتل الناس جميعا، من حيث إن كتمان البعض والكل سواء في الشفاعة واستجلاب العقاب. وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر رسالاته بالجمع وكسر التاء. والله يعصمك من الناس عدة وضمان من الله سبحانه وتعالى بعصمة روحه صلى الله عليه وسلم، بعصمة روحه صلى الله عليه وسلم من تعرض الأعادي وإزاحة لمعاذيره. إن الله لا يهدي القوم الكافرين لا يمكنهم مما يريدون بك. وعن النبي صلى الله عليه وسلم: بعثني الله برسالاته فضقت بها ذرعا، فأوحى الله تعالى إلي: إن لم تبلغ رسالتي عذبتك، وضمن لي العصمة فقويت. وعن أنس رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت، فأخرج رأسه من قبة أدم فقال: انصرفوا يا أيها الناس، فقد عصمني الله تعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت، فأخرج رأسه من قبة أدم فقال: انصرفوا يا أيها الناس، فقد عصمني الله من الناس. وظاهر الآية يوجب تبليغ كل ما أنزل، ولعل المراد به تبليغ ما يتعلق به مصالح العباد، وقصد بإنزاله إطلاعهم عليه، فإن من الأسرار الإلهية ما يحرم إفشاؤه.
جميل. هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بصفة الرسالة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. قال البيضاوي: جميع ما أنزل إليك، غير مراقب أحدا ولا خائف مكروها، وإن لم تفعل، يعني لم تبلغ جميعه كما أمرتك، فما بلغت رسالته. وفي قراءة نافع وابن عامر وشعبة: فما بلغت رسالاته، يعني فما أديت شيئا منها، لأن كتمان بعضها يضيع ما أدي منها كترك بعض أركان الصلاة، فإن غرض الدعوة ينتقض به، أو فكأنك ما بلغت شيئا منها كقوله فكأنما قتل الناس جميعا. طيب، البيضاوي هنا طبعا ذكر أنه يقول: ظاهر الآية يوجب تبليغ كل ما أنزل، ولعل المراد به تبليغ ما يتعلق به مصالح العباد فقط يعني، وقصد بإنزاله إطلاعهم عليه، فإن من الأسرار الإلهية ما يحرم إفشاؤه. إذن أولا الله سبحانه وتعالى نادى النبي صلى الله عليه وسلم بوصف الرسول: يا أيها الرسول. وكلمة الرسول فيه إشارة إلى أنه مرسل برسالة، والغرض من الرسالة بلاغها، فجاء التعبير بيا أيها الرسول، ولم يقل يا أيها النبي مثلا، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. الأمر الثاني قول البيضاوي أن المقصود تبليغ كل ما أنزل إليه. نعم، هذا هو الصحيح، أن ظاهر الآية يدل على تبليغ كل ما أنزل به مما أمر بإبلاغه للناس وتعليمه للناس. وذات يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: أخبر الناس بأن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة. فلما التقى بعمر رضي الله عنه في الباب قال: إلى أين؟ قال: كذا وكذا. فقال: لا. فلما قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إذن يتكل. فإذا هو لم يسمح له ببلاغها، والنبي صلى الله عليه وسلم وافقه على ذلك، لكن أبو هريرة بلغها الأمر بعد ذلك، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك أشياء فعلا لم تكن يعني واجبة الإبلاغ لكنها ممكنة، لكن هناك ما لا يتم دين الناس ومصالحهم إلا به فقد بلغه النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه عليه الصلاة والسلام استشهد الصحابة الكرام رضي الله عنهم في حجة الوداع، فقال: اللهم هل بلغت؟ فقال: نعم. فقال الصحابة رضي الله عنهم: نشهد أنك قد بلغت. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرفع أصبعه إلى السماء: اللهم أشهد، اللهم أشهد. قال: والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هنا هذه الآية المقصود بها فعلا هو عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من أذى الناس وقدرتهم على أن ينالوه بسوء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ له حراسا، وكان ممن حرسه عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب، وكان ممن حرسه الزبير بن العوام وغيرهم من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، كانوا يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم بسيوفهم ويتعاقبون على حراسته عليه الصلاة والسلام. فلما نزلت هذه الآية، وهي كما تعلمون متأخرة، نزلت سورة المائدة متأخرة تعتبر، نزلت يعني كما ثبت في نزولها أنها نزلت بعد الحديبية، بعد صلح الحديبية، والحديبية قد وقعت في السنة السادسة من الهجرة، يعني ما نزلت هذه الآيات إلا في آخر 4 سنوات من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فتكفل الله بحماية النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كما لأن نزلت هذه السورة في سفر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر يتخذ له خباء، إذا نزل عليه الصلاة والسلام في منزل اتخذ له خباء، خيمة صغيرة ويبات فيها، وهناك من يحرسه خارج الخيمة. فلما نزلت هذه الآية قالوا أخرج رأسه عليه الصلاة والسلام من الأدم من الخيمة أو من الخباء وقال: انصرفوا، يقول ذلك للحرس الذين كانوا يحرسونه. فدل هذا على أن المقصود بيعصمك من الناس عصمة، عصمة لدمك، فلا يستطيع أحد أن ينالك بسوء فيقتلك أو يؤذيك، وهذا الذي كان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض بعد ذلك لمن يحاول اغتياله أو قتله حتى توفي صلى الله عليه وسلم على فراشه. قال: عدة، شوف، والله يعصمك من الناس، يقول البيضاوي: هي عدة وضمان من الله سبحانه وتعالى بعصمة روحه صلى الله عليه وسلم من تعرض الأعادي، وإزاحة لمعاذيره. إن الله لا يهدي القوم الكافرين لا يمكنهم مما يريدون بك، مع إن الله لا يهدي القوم الكافرين عامة، بمعنى لا يهديهم للحق ولا يهديهم للصواب، لكنه هنا خصها بعدم تمكينهم من قتل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الأحاديث التي تدل على ذلك. نعم.
قال رحمه الله: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، أي دين يعتد به ويصح أن يسمى شيئا لأنه باطل، حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، ومن إقامتها الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والإذعان لحكمه، فإن الكتب الإلهية بأسرها آمرة بالإيمان بمن صدقهم، والمعجزة ناطقة بوجوب الطاعة لهم، والمراد إقامة أصولها وما لم ينسخ من فروعها، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، فلا تأس على القوم الكافرين، فلا تحزن عليهم لزيادة طغيانهم وكفرهم بما تبلغه إليهم، فإن ضرر ذلك لاحق بهم لا يتخطاهم، وفي المؤمنين مندوحة لك عنهم. إن الذين آمنوا والذين هادوا، أخف
شيء، لا أصبر. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأمر له بقول هذا لأهل الكتاب من اليهود والنصارى، أي لستم على شيء يعتد به، دينكم الذي أنتم عليه الآن لا يعتد به ولا يقبل منكم لأنه باطل. قال: حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. ليس معنى ذلك أن تلتزموا بالتوراة والإنجيل وتبقون على ما أنتم عليه من النصرانية واليهودية، لا، لأن إقامة التوراة فيها الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإقامة التوراة الحقيقية تدعوك إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذن دخول في الإسلام، وإقامة الإنجيل حقيقة تدعوك إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، فليس معناها هي إقرار لدين النصارى أو إقرار لدين اليهود المحرف، وإنما إشارة إلى أن الإيمان الحقيقي بالتوراة والإيمان الحقيقي بالإنجيل يقتضي الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والدخول في الإسلام. ثم قال: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، هو تأكيد لما تقدم أيضا من أن ما أنزل الله في القرآن الكريم ما يزيد بعض الكفار من اليهود والنصارى إلا إمعانا في التكذيب، كما وقع من حيي بن أخطب والد صفية رضي الله عنها أنها ذكرت صفية رضي الله عنها أنه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة تجمع الناس يعني ينظرون إليه وإلى شكله وهيئته، وكان ممن يعني ذهب لينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيي بن أخطب، وهو زعيم وعالم من علماء اليهود، وهو والد صفية رضي الله عنها التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وهي التي أخبرت النبي بالقصة. فتقول أنه ذهب والدي ومعه رجل آخر أظنه عمها، فنظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجعوا إلى بيت حيي بن أخطب، ودار بينهم حوار سمعته صفية ابنة حيي، فقالت أنه قال أبي، قال يعني عمها لأبيها: هل ترى أن هذا الرجل هو فعلا محمد الذي بشرت به التوراة؟ قال نعم هو هو. فقال: فماذا أنت صانع؟ يعني ما القرار الذي تتخذه؟ قال: عداوته محيت. يعني ما ينفع فيه أنه عرف الحق ولا شيء، بالعكس عرف الحق ولم يزده ذلك إلا إصرار على الكفر وعلى الباطل. قال: فلا تحزن عليهم لزيادة طغيانهم وكفرهم، فإن ضرر ذلك لاحق بهم لا يتخطاهم. نعم تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى سبق تفسيره في سورة البقرة. والصابئون رفع على الابتداء وخبره محذوف، والنية به التأخير عما في حيز إن، والتقدير إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى حكمهم كذا والصابئون كذلك، كقوله: فإني وقيار بها لغريب، وقوله: وإلا فاعلموا أنا وأنتم بغاة ما بقينا في شقاق، أي فاعلموا أنا بغاة وأنتم كذلك، وهو كاعتراض دل به على أنه لما كان الصابئون مع ظهور ضلالهم وميلهم عن الأديان كلها يتاب عليهم إن صح منهم الإيمان والعمل الصالح، وكان غيرهم أولى بذلك. ويجوز أن يكون والنصارى معطوفا عليه ومن آمن، ويجوز أن يكون والنصارى معطوفا عليه ومن آمن خبرهما، وخبر إن مقدر دل عليه ما بعده كقوله: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. ولا يجوز عطفه على محل إن واسمها، فإنه مشروط بالفراغ من الخبر، إذ لو عطف عليه قبله كان الخبر خبر المبتدأ وخبر إن معا، فيجتمع عليه عاملان، ولا على الضمير في هاد لعدم التأكيد والفصل، ولأنه يوجب كون الصابئين هودا. وقيل إن بمعنى نعم، وما بعدها في موضع الرفع بالابتداء. وقيل الصابئون منصوب بالفتحة، وذلك كما جوز بالياء جوز بالواو، كما جوز بالياء جوز بالواو. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا في محل الرفع بالابتداء وخبره، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والجملة خبر إن أو خبر المبتدأ كما مر، والراجع محذوف، أي من آمن منهم، أو النصب على البدل من اسم إن وما عطف عليه، وقرئ والصابئين وهو الظاهر، والصابيون بقلب الهمزة ياء، والصابون بحذفها من صبأ بإبدال الهمزة ألفا من صبوت، لأنهم صبوا إلى اتباع الشهوات ولم يتبعوا شرعا ولا عقلا.
نعم طبعا هذه الآية من الآيات التي في إعرابها إشكال. يقول الله سبحانه وتعالى هنا في المائدة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون. فكيف يأتي الصابئون مرفوعة وهي معطوفة على منصوب؟ والنصارى. فيقول البيضاوي: سبق تفسيره في سورة البقرة، وهو يقصد بها الآية رقم 62 من سورة البقرة، والتي هي في صفحة آية 62 صفحة 106 في الكتاب اللي معنا، قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. من آمن بالله واليوم الآخر، سورة البقرة ما في مشكلة، قال: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، فإعراب سورة البقرة ما في مشكلة، يعني هي اسم إن منصوب على من نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. لكن في سورة المائدة في مشكلة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون. كيف رفعت والصابئون؟ والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخره. فلذلك قال سبق تفسيره في سورة البقرة إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى موجودة في سورة البقرة، المقصود الذين هادوا اليهود الذين تهودوا، والذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والصابئون حتى تفسير الصابئين ما فسرها البيضاوي هنا، فسرها في سورة البقرة المقصود بالصابئين، وقال إن الصابئين قوم بين النصارى وبين المجوس. وفي بعض كتب التفسير أن النصارى أن الصابئين قوم لا دين لهم، كان بعضهم يعبد الكواكب وكذا، مأخوذ من صبأ بمعنى خرج، ولذلك كان المشركون يسمون من يسلم صابئ لأنه خرج عن دين آبائه وأجداده ودخل في دين جديد. قال والصابئون رفع على الابتداء وخبره محذوف والنية به التأخير عما في حيز إن. إذن لاحظوا هذا التعبير أو الإعراب الأول أن الصابئون مبتدأ وخبره محذوف، تقديره إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر والصابئون كذلك، والصابئون كذلك، فقدمه وحقه التأخير. طيب لماذا قدمته؟ قالوا ترتيب زمني، إشارة إلى أن الصابئين قد جاءوا بعد اليهود وقبل النصارى في الترتيب الزمني. واستدل على صحة هذا الإعراب أنه قد يأتي فعلا المبتدأ يقدم بين منصوبات بقول الشاعر، وهذا من أشهر شواهد النحو، فمن يك وأمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب، يعني فإني غريب وقيار كذلك، قيار حصانه، فإني وقيار بها لغريب، يعني فإني لغريب وقيار بها لغريب أيضا، فقدم المبتدأ وأخر الخبر. طيب وقول الشاعر الآخر وإلا فاعلموا أنا وأنتم بغاة ما بقينا في شقاقي، وإلا فاعلموا أنا وأنتم بغاة، تقدير الكلام وإلا فاعلموا أنا بغاة وأنتم بغاة كذلك. فكذلك هنا إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون كذلك، فرفعت بالابتداء، وهو كاعتراض دل به على أنه لما كان الصابئون مع ظهور ضلالهم وميلهم عن الأديان كلها يتاب عليهم إن صح منهم الإيمان والعمل الصالح كان غيرهم أولى بذلك، ويجوز أن يكون والنصارى معطوفا عليه ومن آمن خبرهما إلى آخره. طيب إذن هذا هو إعرابها يا شباب، هذا الإعراب الأول. والإعراب الثاني قيل إن بمعنى نعم وما بعدها في موضع الرفع بالابتداء، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، معناها نعم، إن معناها نعم، الذين هادوا والصابئون والنصارى، فتكون إن هنا ليست الناصبة وإنما بمعنى نعم، وهذا إعراب مذكور في كتب النحو. الإعراب الثالث قيل الصابئون منصوب بالفتحة، وذلك كما جوز بالياء جوز بالواو، قوله إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، فتكون منصوبة بالفتحة مثل الأسماء التي تنصب بالفتحة، لكن هذا قول مرجوح، وأفضلها وأصحها وأشهرها عند النحويين هو الإعراب الأول أنها مبتدأ. قال من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والجملة خبر إن إلى آخره، والصابئون بحذفها من صبأ إلى آخره، يعني المقصود بها بيان معنى كلمة صبأ بمعنى خرج من دين إلى دين. ولعلنا نقف عند هذه الآية أيها الإخوة ونجيب على سؤالين هنا وردا ثم نختم إن شاء الله تعالى. السؤال الأول يقول لماذا لا يصرح البيضاوي لمخالفته لمذهب أهل السنة والجماعة في الصفات الخبرية والفعلية؟ الشيخ البيضاوي رحمه الله تعالى هو أشعري كما قلنا، والأشاعرة لا يرون أنهم مخالفون لأهل السنة، بل يرون أنهم هم أهل السنة، نعم، وذلك يسمون أنفسهم دائما أهل السنة، لكن معظم وأكثر السلف الصالح رضي الله عنهم يثبتون هذه الصفات، ومخالفة هذه الصفات الحقيقة ظهرت بعد جيل السلف الصالح رحمهم الله، فظهر فيهم من أهل الكلام والذين تأثروا بالفلسفات اليونانية والإغريقية وغيرها من يذهب هذا المذهب؟ يعني كل الانحرافات في التعامل مع صفات الله سببها الانحرافات الإغريقية واليونانية في التعامل مع آلهتهم السابقة. فلما ترجمت الكتب في عهد الدولة العباسية وقعت هذه الانحرافات، كل الانحرافات التي وردت عند أهل السنة. ولا الأصل هو أن اللغة العربية واضحة، فكانوا يفهمونها على ما تدل عليه اللغة وتمشي الأمور. لكن لما جاء هؤلاء الفلاسفة وأهل الكلام، أهل الكلام الذين يريدون مثل هذه الإشكالات، وقعت هذه الانحرافات وظهرت الأشاعرة نسبة إلى أبي الحسن الأشعري، مع أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله نفسه رجع عنها ورجع إلى مذهب الإمام أحمد في إثبات الصفات وعدم تحريفها ولا تأويلها أبدا. السؤال يقول: ما هو القول الراجح في مسألة أن القرآن العظيم كله حقيقة أو يوجد به مجاز؟ هذه مسألة، هل في القرآن الكريم مجاز أو ليس فيه مجاز، مسألة مشهورة جدا، وقد مر معنا ربما مناقشتها في أكثر من لقاء. لكن الخلاصة أن القرآن الكريم فيه ما في لغة العرب من الأساليب، والعرب تتكلم بالحقيقة والمجاز. والمقصود بالمجاز عند العرب، المقصود عند العلماء طبعا، ولا ما في أحد من المتقدمين من العرب كان يسمي الأسلوب هذا أسلوب مجاز أو هذا أسلوب حقيقة، ما فيه، وإنما هم يتكلمون بهذه الطريقة، فيقولون مثلا: هذا الرجل كثير الرماد، كثير الرماد، طويل النجاد. فإذا قالوا فلان كثير الرماد، هذا مجاز وكناية عن أنه رجل كريم، فقالوا كثير الرماد معنى أنه كثير الطبخ، وبالتالي كثير الطبخ معناته يستخدم الحطب بكثرة فيكثر الرماد عنده، فهذا أسلوب مجاز. مثلا عندما نقول مثلا: اشتعل الرأس شيبا، هذا مجاز عن كبر السن. مثلا عندما تقول مثلا: فلان طويل الذراع، يعني أنه كريم، كما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لنسائه في مرض موته: أسرعكن لحوقا بي، أطولكن يدا. فأخذ النساء النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينظرون إلى يديهم، يعني من هو أطولهن يدا، والمقصود بها أكرمكن وأكثركن عطاء. فإذا هذا أسلوب موجود عند العرب، التعبير بهذه الطريقة ورد في القرآن الكريم مثل هذا الأسلوب. بعض العلماء قال هذا مجاز، وبعضهم قال لا يجوز أن نقول أن في القرآن مجاز، لأن المجاز يجوز نفيه وإلى آخره، كلام طويل. لكن الخلاصة أن القرآن الكريم فيه مجاز، وفيه ما أساليب من أساليب العرب هي من أساليب المجازية، مثل قوله سبحانه وتعالى: واسأل القرية التي كنا وأما الجدار فكان لغلامين نعم فأتوا أهل قرية استطعموا أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، قالوا هذا مجاز على أنه آية للسقوط مثلا. لكننا نقول باختصار شديد أن المجاز في القرآن الكريم لا يدل على نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى وتأويلها وصرفها عن معانيها الحقيقية، وهذا الذي هو أكثر ما دعا ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه على نفي المجاز في القرآن الكريم، وهو موضوع طويل جدا، موضوع نفي المجاز وإثباته موضوع طويل جدا في القرآن الكريم، لكن هذه خلاصته باختصار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفقه في كتابه، وأن يوفقنا للعمل بما فيه على الوجه الذي يرضيه عنا سبحانه وتعالى، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.